الاستفتاءات. برنامج في ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام يقدم لحضراتكم في الساعة 4:57. الإسلام ونمط الحياة في الساعة 5:12. شكرا لكم، تصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة آيات بينات من الفرقان المجيد بصوت القارئ الشحات محمد أنور، يتلو علينا من بداية الآية 31 من سورة آل عمران المباركة حتى نهاية الآية 34 من السورة نفسها، وكذلك يتلو سورة الكوثر المباركة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. والله سميع عليم.
Oh,
بعضها من بعض، والله سميع عليم. بسم الله فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله
شفاء الله يا قرآني،
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتابي إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وتحت عنوان أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام أوضح سماحته أن الهدف النهائي للسجاد عليه السلام كان إيجاد الحكومة الإسلامية، ولتحقيق هذا الهدف كان يجب أولاً تدوين وتدريس ونشر مفاهيم المدرسة الإسلامية بعد أن انفصل عنها المجتمع، وثانياً تعريف الناس بأحقية من فيهم أهلية وجدارة زعامة الأمة، وثالثا تأسيس الإمام السجاد عليه السلام للأجهزة والمؤسسات التي يمكن أن تكون منطلقا للتحرك السياسي الإسلامي. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
عمل الإمام السجاد عليه السلام كان يدور ضمن ثلاثة محاور أساس: الأول تدوين الفكر الإسلامي بصورة صحيحة وطبق ما أنزل الله بعد مرور أزمنة من التحريف والنسيان عليه. الثاني إثبات أحقية أهل البيت في الخلافة والولاية والإمامة وقيادة الأمة. الثالث إيجاد التشكيلات المنسجمة لأتباع أهل البيت عليهم السلام وأتباع التشيع. هذه الأعمال الثلاثة الأساس هي التي ينبغي أن ندرسها ونبحث فيها لنرى أي واحد منها قد تحقق في حياة الإمام السجاد عليه السلام. إلى جانب هذه الأعمال كانت هناك أيضا أعمال أخرى هامشية أو ضمنية وتحركات قام بها الإمام وأتباعه لأجل اختراق ذلك الجو المرعب والقمعي. ففي ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي كان يفرضها الحكم نلاحظ مواقف عديدة للإمام عليه السلام أو أتباعه كان الهدف منها كسر حواجز القمع وصناعة بعض الأجواء الملائمة واللطيفة خاصة مع الأجهزة الحاكمة أو التابعة لها، مثل المواقف التي حدثت بين الإمام عليه السلام وعبد الملك عدة مرات، أو الأمور التي جرت مع العلماء المنحرفين والتابعين لعبد الملك من قبيل محمد بن شهاب الزهري، كل ذلك لأجل خرق ذلك الجو المتشدد. إن الباحث عندما يستعرض الروايات سواء الأخلاقية منها أم المواعظ أم الرسائل التي نقلت عن الإمام السجاد أو المواقف التي صدرت عنه وذلك على أساس ما بيناه، فإنه سوف يجد لها المعاني المناسبة، وبتعبير آخر سوف يرى أن جميع تلك التحركات والأقوال كانت ضمن الخطوط الثلاثة التي أشرنا إليها والتي كانت تصب جميعا في دائرة إقامة الحكومة الإسلامية. وبالتأكيد لم يكن الإمام يفكر في إيجاد حكومة إسلامية في زمانه، لأنه كان يعلم أن وقتها في المستقبل، أي في الحقيقة في عصر الإمام الصادق عليه السلام. وبهذه الأعمال الثلاثة سوف تتهيأ أرضية إقامة الحكومة الإسلامية والنظام العلوي. لقد ذكرت سابقا وأؤكد ما ذكرته أن الإمام السجاد عليه السلام لم يكن يرى أنه سيتم تحقيق الحكومة الإسلامية في زمانه، وهذا بخلاف ما عمل لأجله الإمام الصادق عليه السلام في زمانه. فقد كان معلوما بأن الأرضية في عصر الإمام السجاد لم تكن معدة لذلك، وكان الظلم والقمع والجهل كبيرا إلى الدرجة التي يصعب فيها إزالتها خلال هذه السنوات الثلاثين. وكان الإمام السجاد يعمل للمستقبل، ومن خلال القرائن العديدة نفهم أيضا أن الإمام الباقر عليه السلام لم يكن يهدف إلى إقامة حكومة إسلامية في زمانه، أي أنه منذ سنة 61 وحتى 95 هجرية، أي سنة شهادة الإمام السجاد عليه السلام، ومنذ سنة 95 وحتى سنة 114، أي سنة شهادة الإمام الباقر عليه السلام، لم يكن في فكر أي منهما أنه ستقام هذه الحكومة في زمانه. ولهذا كانا يعملان على المدى البعيد. وسوف نستشهد على هذه الفكرة بكلمات الإمام السجاد عليه السلام، لأنها أفضل المصادر وأكثرها أصالة للتعرف إلى سيرة حياته، بل على حياة كل الأئمة عليهم السلام. غاية الأمر، وكما أشرنا سابقا، أننا نفهم من هذه البيانات بصورة صحيحة عندما نطلع على حركة الأئمة ومقصدهم من الجهاد والمواجهة والسعي والسير. وبغير هذه الصورة قد نفهم معاني هذه الكلمات التي سوف أبينها مغلوطة. وبعد أن اطلعنا على بعض تلك الحوادث والتي استفدناها ببركة كلمات الأئمة عليهم السلام، سوف نعتمد على نفس المصادر وسنرى أي استنتاجات صحيحة نحصلها. قبل أن ندخل في صلب الموضوع، ينبغي أن نذكر بنقطة موجزة، أنه وبسبب مرحلة القمع الشديد التي كان يعيشها الإمام السجاد عليه السلام، لم يستطع أن يبين لنا تلك المفاهيم بصورة واضحة، ولذلك كان يستفيد من أسلوب الموعظة والدعاء، خاصة أدعية الصحيفة السجادية التي سوف نتعرض لها فيما بعد، والبيانات والروايات التي نقلت عن الإمام السجاد عليه السلام والتي كانت تطغى عليها حالة الموعظة، حيث كان الإمام ضمن بيان الموعظة والنصيحة يبين ما أشرنا إليه سابقا. وبهذا اتبع الإمام السجاد عليه السلام منهجا حكيما وشديد الحذاقة، وبذلك الأسلوب الذي ظاهره موعظة الناس ونصحهم، أدخل الإمام عليه السلام إلى أذهانهم ما يريده، وهذا من أفضل أشكال التعاطي الإيديولوجي والفكري الصحيح.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأبعاد الاجتماعية للحج.
الله الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله،
وأهلا بكم في برنامجكم الأبعاد الاجتماعية للحج. والبعد الذي سنقف عنده يتمثل في معرفة المسؤوليات الاجتماعية والإنسانية ووضعها على المحك. نتابع بعد لحظات.
أعزائنا الكرام، لكي نقف وقفة تحليلية في سطور حول بعد المسؤوليات الاجتماعية في الحج، نستطيع القول بأن الحج منظومة كاملة لم يوجدها الله تعالى ويجمع فيها الناس من كل أرجاء الأرض، إلا لأن أحد النماذج الاجتماعية الهامة والسامية في حياة البشر تتضمن كل جوانب الحياة الاجتماعية والفردية.
إذن أعزائنا المستمعين، لا يمكن تعقل أن تكون هذه المنظومة المتكاملة الأبعاد خالية من المسؤوليات. في هذا الخصوص سيكون بعد البرنامج هذا، نرجو المتابعة بعد لحظات.
الحديث عن المسؤوليات يا أعزائنا الكرام فيما يتعلق بموسم الحج يمكن طرحه من زوايا مختلفة نظرا لتشعبها، فتارة تكون محصورة في إطار الفرد وهي أكثر ما تخص الجانب الروحي التهذيبي وتزكية النفس، وهذه تعبر عن مسؤولية الفرد تجاه وجدانه ومصيره الأخروي، ولكن أداء هذه المسؤولية بشكلها الصحيح ليصب في النتيجة أيضا في الحالة الاجتماعية لا ينحصر بالفرد فقط.
وفضلا عن هذا الجانب، فإن الفرد مسؤول أيضا في مجتمعه المصغر في السفر والإقامة وما شابه ذلك، مسؤول على كل ما يتعلق بهذه المفاصل في رعاية حقوق الآخرين، ومسؤول في عدم التصرف بما يأتي بالضرر لمن معه ومن يلتقيه. وهنا مسؤوليات أخلاقية تفرض على الفرد الحاج أن يراعيها أيضا، تتمثل بنسبة معينة من التعاون مع الآخرين وإشعار الآخرين بالراحة في التعامل معهم بإظهار التسامح والرضا لا الأنانية والنفرة.
وإذا ذهبنا إلى المسؤوليات الاجتماعية العامة يا أعزائنا الكرام، سنقف أمام حزمة من المسؤوليات الضرورية التي تخص مصير مجتمعاتنا الإسلامية، ويمكن تصوير بعضها بما يلي: مسؤوليات في مجال حضور الملتقيات والندوات من ناحية، ومن ناحية أخرى المشاركة ما أمكن والتفاعل مع هذا الحضور المجتمعي المبارك. مسؤوليات الحاجة الاجتماعية المتمثلة في كل ما يؤدي إلى توحيد صفوف المسلمين.
نعم، ومسؤوليته في تجنب كل ما يؤدي إلى زعزعة هذه الوحدة والمواجهة بالشكل الصحيح لكل دعوة إلى التفرقة، فهي إحدى فلسفات الحج الأساسية التي فرضت ضمنا في هذه الشعيرة الإلهية، حيث سعى وجهد لأجلها الأنبياء عليهم السلام.
Thank you. من المسؤوليات الاجتماعية يا أعزائنا الكرام ما يشمل المتصدين لقيادة الوفود من جانب والمسؤولين في مختلف الصعد في هذا الاجتماع الكبير في تنظيم شؤون رعاياهم وتوفير ما يلزم لأداء هذا الحج المبارك بشكله المطلوب.
ومن جانب آخر على المسؤولين إعداد الأجواء اللازمة التي تتحقق من خلالها الوحدة الإسلامية وتتوفر لهم أجواء اللقاءات مع جميع المذاهب والمشارب، وإلى جانب ذلك السعي لتنظيم اللقاءات بما يمكن من خلاله تبادل الرؤى وكسب المعرفة والإطلاع على ثقافة المجتمعات الإسلامية عن كثب.
أعزائنا الكرام، هذا ما سمح به وقت البرنامج لنعكس جوانب من المسؤوليات الاجتماعية في موسم الحج من خلال برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ودمتم سالمين.
يا صاح حسبك رقدة وسبات أوما تهزك هذه النكبات يا صاح يا صاح يا صاح كثرت بك الأبيات 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 كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي وليس تمضك الأبيات الأبيات يا صوح يا صوح يا صاح يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين وبصدرك الآهات والأنات والأنوات ويلا متى تبقى يا صاح يا صاح يا صاح وإلى متى تبقى يا صاح بدينك جاهلين فالجاهلون بدينهم أموات فالجاهلون بدينهم أموات يا صوح يا صاح يا صوح يا صاح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
لذكراك يضطرب المنبر ويبكي لتاريخك المزبر. أبا جعفر يا سليل النجوم بها الحق منكشف نير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل، نقدم لكم تعازينا بمناسبة هذه الذكرى الأليمة التي يحملها يوم السابع من شهر ذي الحجة، ذكرى استشهاد خامس الأئمة الأطهار الاثني عشر الإمام أبي جعفر الأول محمد الباقر عليه السلام.
وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى. عظم الله سبحانه أجوركم وأجورنا بهذا المصاب الأليم.
نقف عند الإمام الباقر عليه السلام بإجلال قائلين:
السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا أهل التقوى والحجة على أهل الدنيا، السلام عليك أيها القائم في البرية بالقسط، السلام عليك يا أهل الصفوة، السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعينا الكرام، لقد ازدهرت الحياة الفكرية والعلمية في الإسلام بهذا الإمام العظيم الذي التقت فيه عناصر الشخصية من السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، وامتزجت به تلك الأصول الكريمة والأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة التي تفرع منها.
فالأب هو الإمام سيد الساجدين وزين العابدين أحد أئمة الهدى الاثني عشر، والأم هي السيدة الزكية الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتكنى أم عبد الله، وكانت من سيدات نساء بني هاشم، وسمها الإمام السجاد عليه السلام بالصديقة، وحسبها سموا أنها بضعة من ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنها نشأت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ففي حجرها الطاهر تربى الإمام الباقر عليه السلام.
أما كنية خامس أئمة الحق فهي أبو جعفر، ولا كنية له غيرها، ومن ألقابه الشريفة الدالة على ملامح من شخصيته العظيمة: الأمين والشاكر والهادي والصابر والشاهد. وأحد ألقابه أيضا هو الشبيه، لأنه يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. أما نقش خاتمه فهو العزة لله جميعا، وكان أيضا يختتم بخاتم جده الإمام الحسين عليه السلام ونقشه إن الله بالغ أمره، وذلك مما يدل على شدة تعلقه ببارئه الكريم الحميد رب العالمين.
لقد عاش الإمام محمد الباقر عليه السلام معظم حياته في المدينة المنورة يفيض من علمه على الأمة الإسلامية متحملا من ظلم الأمويين الشيء الكثير، وتجرع من غصص الآلام ما ينفرد به، لكنه رغم ذلك استطاع أن يربي أعدادا كبيرة من الفقهاء والعلماء والمفسرين، حيث كان المسلمون يقصدونه من شتى بقاع العالم وقد دانوا له بالفضل، فلم يعش منعزلا عن أحداث الساحة الإسلامية، وإنما ساهم بشكل إيجابي كبير في توعية الجماهير وتحريك ضمائرها، وسعى لرفع شأنها وإحياء كرامتها بالبذل المادي والعطاء المعنوي كآبائه الكرام وأجداده العظام عليهم السلام، فكان قدوة شامخة للجيل الذي عاصره والأجيال التي تلته.
أدمى الحشا ألما وكحل ناظري بالحزن يوم عرى مصاب الباقري، هو باقر للعلم تعظيما له يهدى سلام محمد من جابري.
أجل، لقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: دخلت على جابر بن عبد الله فسلمت عليه فرد علي السلام، قال لي: من أنت؟ فقلت: محمد بن علي بن الحسين. قال: بني ادن مني. فدنوت منه فقبل يدي ثم قال لي: رسول الله يقرئك السلام. فقلت: وعلى رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، فكيف ذاك يا جابر؟ فقال: كنت معه ذات يوم فقال لي: يا جابر، لعلك تبقى حتى تلقى رجلا من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين، يهب الله له النور والحكمة، فأقرئه مني السلام.
فديتك من صامد في الخطوب وقد ثار طوفانها يهدر، ففي كربلاء رأيت الحسين وحيدا يحاربه العسكر، ونسوته ثكل ذعر وأصحابه جدل جزر.
لقد عاش الإمام الباقر عليه السلام في ظل جده الإمام الحسين أبي الضيم وأبي الأحرار منذ ولادته وحتى الرابعة من عمره الشريف، وشهد في مقتبل عمره مقتل جده ثالث أئمة الهدى عليهم السلام، وكذلك مصرع ثلة من أهل بيته الكرام، وشهد بأم عينيه ملحمة عاشوراء، وأخذ مأسورا إلى طواغيت الكوفة والشام، وشارك سبايا أهل البيت عليهم السلام فيما جرى عليهم من المحن والمصائب الأليمة التي تتصدع لها القلوب.
مستمعينا الكرام، وفي هذا النطاق يحدثنا ضيف البرنامج سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق عن الأعمال التي قام بها الإمام الباقر عليه السلام طوال حياته الكريمة، والتي ترتبط بإيصال رسالة جده سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وملحمة عاشوراء التي كان عليه السلام حاضرا فيها وفي مسيرة السبي. لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بداية السلام عليكم وعلى مستمعيكم الكرام، ونشكر لكم اهتمامكم وتواصلكم مع سيرة الأولياء الصالحين الذين هم الامتداد الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للإمام الباقر عليه السلام، كان يوم الطف طفلا صغيرا، لكنه ليس أي طفل، ذلك الذي احتضنه بيت النبوة والإمامة وهو يفهم يعي ما يدور حوله من التحديات منذ نعومة أظافره، وأنه لهذا البيت ولهذا الشخص منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، من أنهم سيكونوا الوراث الحقيقيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول تميزت حياة الإمام الباقر عليه السلام بثلاثة نواحي عمد إليها وأوصل صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو منهج وسيرة المعصومين، الامتداد الشرعي لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث امتازت الفترة التي تولى فيها الخلافة وولاية الأمر الشرعية الإمام الباقر عليه السلام تميزت بثلاثة نواحي. أقصد أنها تميزت مرحلته بثلاثة نواحي، وإلا أن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مارسوا تارة أدوار عامة تلك التي يمارسها أي معصوم يشابه بها الآخر، وأدوار خاصة تميزت بالمرحلة التي واجهته والتي عاصرته والتي استطاع من خلالها أن ينفذ الأمر الشرعي ويوصله إلى القاصي والداني، حيث انكشفت علاقة الإمام الباقر عليه السلام بهذه النواحي الثلاثة. الأولى أنه كيف عمد إلى علاقته بالحكام والتقليل من مخاطر وانحراف الحكام نظرا لما عاناه وما رآه وما حصل في زمنه وفي الأزمنة التي قبله من قبل خلفاء بني أمية وبني العباس، هذا أولا. والحالة الشيء الثاني الذي عمد إليه وحاول أن يطبقه في حياته الشريفة الإمام الباقر عليه السلام هو انفاذ العلوم الإسلامية الشرعية التي نهلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعصومين، وإيصالها إلى القاصي والداني من أبناء المجتمع من أبناء العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها للحفاظ على الإسلام. وأضرب على ذلك مثالا واحدا، التحدي الذي واجه الملك الهشام آنذاك، التحدي الذي واجهه من الروم والذي أرادوا به أن ينتصروا على الإسلام وأن يخذلوا بأن يعجزوا بالإسلام بأنه لا يستطيع أن يجاريهم اقتصاديا، ما الذي عمد إليه الإمام الباقر آنذاك بأنه نصر الإسلام وأشار إلى هشام بسك العملة النقدية وأنه أول من كتب عليها الآيات القرآنية وبذلك أعطى عزة ومنع للمسلمين في مواجهة الروم؟ هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة التي عمد إليها الإمام الباقر في حياته الشريفة هي أنه كيف احتضن شيعته واحتضن مواليه واحتضن من يقول بصوت وصدى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، باعتبار أنهم المؤمنين الحقيقيين، باعتبار أنهم الذين نفذوا والذين طبقوا والذين ساروا على منهج المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسأضرب على ذلك رؤوس أقلام فقط، أنه ما الذي عمد إليه الإمام في تلك الفترة؟ معايشة آلام الأمة وآمالها والاهتمام بما يجري للقاصي والداني وتحذير الأمة من الممارسات الخاطئة في تطبيق وفهم الإسلام مثلا، عمد إلى فتح بعض المدارس لتوفير بعض الخريجين من هذه المدارس والذين يمثلون الامتداد الشرعي والحقيقي وإيصال الفقه والعقائد وغيرها من أحكام الإسلام، وتربية الأمة على أخلاق الإسلام والالتزام بتعاليمه، وقيادة الحركة الإصلاحية التي تستهدف تغيير الواقع الفاسد، وتوظيف الأمة واهتمامها نحو مسيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنظيم شؤونهم الداخلية من خلال عدة أمور، وتشريع التقية ومقاومة التيارات الفكرية، إلى ما هنالك من الأشياء التي عمد إليها وعملها الإمام الباقر عليه السلام في حياته الشريفة.
أنا الباقر قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب، الدار الطفولة شاهدت دمها البيتي يجري، وتيسرت وانا طفل هذا الحصل من دهري.
عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الباقر. نشكر ضيفنا الكريم سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق على هذه الإلمامة، ونتابع تقديم برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بهذه المناسبة، شهادة الإمام الباقر عليه السلام.
مستمعينا مستمعاتنا، إن من أهم الأسباب التي أدت بالأمويين إلى اغتيال الإمام الباقر عليه السلام هي سمو شخصيته وملكه لعواطف الناس وتقديرهم له، فهو العلم البارز من الأسرة النبوية في عصره، وقد أثارت منزلته الاجتماعية غيظ الأمويين وحقدهم، فأرادوا التخلص منه باغتياله، فسموه وسر السم في بدنه الطاهر العطر وأثر فيه تأثيرا بالغا، وأخذ يدنو من الشهادة سريعا، فرزق الشهادة في سبيل الله عز اسمه، ولسانه مشغول بالذكر فارتفعت روحه المباركة إلى خالقها، تلك الروح التي أضاءت الحياة الفكرية والعلمية في الإسلام، وهو الذي عرض لنا صفحة من صفحات الرسالة الإسلامية، أمدت المجتمع الإسلامي بعناصر الوعي والازدهار.
نعم مستمعينا الأفاضل، وقام ولده وخليفته من بعده الإمام الصادق عليه السلام بتجهيز الجثمان المقدس، فغسله وكفنه وهو يذرف أحر الدموع على فقد أبيه الإمام الهمام، ونقل الجثمان الطاهر محفوفا بملائكة الله المقربين وخواص المؤمنين إلى بقيع الغرقد، فحفر له قبرا بجوار أبيه الإمام السجاد عليه السلام وبجوار الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
أجل أحبة الإيمان، إن فقد الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام من أفجع المصائب التي أصابت المسلمين، فهو الموجه الذي بذل جهدا عظيما في نشر العلم وبلورة الوعي الفكري والثقافي بين المسلمين، والمشهور بين الرواة أنه سلام الله عليه استشهد في 7 من شهر ذي الحجة الحرام 114، فسلام عليه يوم ولد ويوم جاهد بالعلم والعمل ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
مرة أخرى نقدم لحضراتكم محبة الحق أحر التعازي بهذا المصاب الجلل، ألا وهو ذكرى استشهاد 5 أئمة الهدى الإمام محمد الباقر باقري علم الأولين والآخر.
نعم، نعزيكم جميعا من خلال هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جعلنا الباري عز وجل من السائرين على نهج وخطى الثقلين القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متى نقدر نح نحقق حلمنا الأكبر متى نلمس ضريح البقر وجعفر نشاهدها مناير بالصحة تزهر حلم أفمن يوطئ الليل حد الحسام ولنأت غدا والبقيع يشد الزحام فالمقام الرفيع في حمانا لا لن يضيع يا جنان البقيع
أهواك ومن ضج فيه الهوى هل يلام دمتي وطنا العلا بدءه والختام
عنوان هذه الحلقة باقر العلم ومعز الأمة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة من الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، قام الإمام محمد الباقر عليه السلام برفد الأمة بشخصيات عالمة وعاملة للإسلام الأصيل وداعية لأهداف الرسالة المجيدة، كما كانت له المواقف الجليلة لنجاة المسلمين من كيد الأعداء، منها ما تسمعونه في هذا اللقاء.
يا سيد الخليفة، إن ترجمة هذه القراطيس المطرزة باللغة الرومية هي كالآتي: أبا وابنا وروحا قديسا.
كلا أيها الكاتب، لا يكون ذلك أبدا. ما أغلظ هذا في الإسلام؟ يكون طراز القراطيس وهي تحمل في الأواني والثياب فتدور في الآفاق والبلاد الإسلامية، وقد طرزت بشرك صريح، إن ذلك سيثير المسلمين علينا.
إذن ما العمل أيها الخليفة؟
أكتب إلى والي مصر عبد العزيز بن مروان بإبطال ذلك الطراز، وتطرز بسورة التوحيد، وشهد الله أنه لا إله إلا هو، لعل في ذلك ما يخفف كره المسلمين لحكم بني أمية.
أمر مولاي الخليفة عبد الملك.
يا صاحب البريد.
نعم يا مولاي.
خذ الكتاب إلى مصر بالحال،